الصبا فما من ابني محبى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا.
كيف ينظر الشرع الإسلامي لمسألة حقوق الحيوان؟ أليست الحضارة الإسلامية هي التي شهدت امرأة دخلت النار في هرة حبستها وأخرى دخلت الجنة في كلب سقته؟ لماذا يتكلم الكثير من الغربيين على مسألة ذبح الحيوان لغرض الأكل؟ هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام سنرى أجوبتها في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتبت.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي نسعد فيه ونتشرف باستضافة سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، تحدثنا معك في حلقات برنامجنا السابقة عن موضوع الحضارة الإسلامية وكيف أنها حققت توازن بين علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالبيئة التي حوله وعلاقته بالبشر. اليوم سيكون بإذن الله حديثنا عن حقوق الحيوان. دكتور، يعتبر البعض أن الحديث عن حقوق الحيوان ما هو إلا من قبيل الرفاهية، وما الحديث الذي يعني اهتمام الغرب وأوروبا وأمريكا أيضا بالحيوان ما هو إلا لترفهم ولفراغهم أيضا. هل هذه النظرة دكتور صحيحة؟ وكيف ينظر الشرع الإسلامي إلى الحيوان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الشرع الإسلامي وضع حقوق لكل كائن على وجه الأرض بشكل مبهر حقيقة. وضع حقوق يعني للإنسان بشتى التنوعات الموجودة داخل الإنسان، رجل، امرأة، كبير، صغير، طفل، رضيع، جنين. وضع حقوق للمسلم، حقوق لغير المسلم، حقوق للسيد الغني اللي عنده أطيان وأملاك كثيرة، وللفقير المعدم اللي ما عنده شيء، يعني لكل هذه حقوق. وضع حقوق أيضا للحيوان، وضع حقوق للبيئة بكل تنوعاتها، بأشجارها، ببحارها، بأنهارها، يعني دين متكامل شامل لم يهمل في نظرته أي كائن من الكائنات التي تعيش على ظهر هذا الكوكب الأرض.
جميل.
فطبعا الحيوان نال قطاع ضخم جدا جدا من الاهتمام في الشريعة الإسلامية، وده من منطلق نظرة الإسلام للحيوان. يعني احنا بننظر الحيوان ازاي؟ نحن لا ننظر الى الحيوان نظرة دونية، مش بنقول ان احنا انسان وهو حيوان فهو في درجة وضيعة او دونية فنتكبر على الحيوان او نؤذي الحيوان او لا نهتم بمشاعر الحيوان او بقيمة الحيوان. بالعكس، احنا بننظر للحيوان نظرة خاصة جدا. النظرة ديت اولا الحيوان هذا نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، نعمة حقيقية. وأنا عايز الناس للحظة تتخيل حياتها بدون حيوانات، تتخيل حياتها بدون بقرة، تتخيل حياتها بدون جمل، تتخيل حياتها بدون حصان، بدون حمار، بدون كذا أو كذا، الحيوانات اللي احنا يعني قد نألف وجودها في الدنيا وناخدها كشيء يعني عادي. لا، تخيل حياتك بدون هذه الأشياء، تخيل حياتك بدون هذه النعمة الحقيقية التي أنعم الله عز وجل بها علينا. لذلك القرآن الكريم حفل بالحديث عن الحيوانات في أكثر من موضع من مواضعه، لدرجة أنه في بعض الصور سميت بأسماء الحيوانات. يعني سورة البقرة هذه أكبر سورة في القرآن الكريم، سورة البقرة، في سورة الفيل، في سورة النمل، في سورة النحل، يعني العنكبوت، يعني الحيوانات والحشرات والطيور يعني سمى الله عز وجل بها سورا كاملة والحديث عنها كثر. وحتى في سورة النحل، وهي سورة من السور التي تتحدث عن النعم الكثيرة، يذكر ربنا سبحانه وتعالى الأنعام والحيوانات في أكثر من موضع. على سبيل المثال يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، لكم فيها دفء. احنا بناخد الفرو بتاع الحيوان هذا بندفى بيه او نعمل منه فراش، يعني يبعث فينا الدفء، وناخد الدهون ممكن نولع بيها الدهون ديت فنعمل بها دفء من نوع اخر، او نعمل بها اضاءة، لكم فيها دفء ومنافع كثيرة جدا من الشحوم ومن الجلود ومن اللحوم ومن الألبان ومن كذا يعني، ومنها تأكلون. اللحوم يعني طعام رئيسي لعامة أهل الأرض، يعني ما في شعب من الشعوب لا يأكل اللحوم كغذاء رئيسي من الأغذية المتعارف عليه والمحبوبة عند عامة الناس. ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. انظر إلى الجمال، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا فقط أن نعيش على ظهر هذه الدنيا نأكل ونشرب وننام وانتهت القضية، ولكن يمتعنا في هذه الدنيا فيخلق لنا من أنواع الجمال والمتعة ما يعجز عنه البيان. من هذه المتعة أنواع الحيوانات المختلفة، تنظر إليها فتشعر بالجمال. تنظر إلى الحصان، الحصان هذا ما بعث جمال. تنظر إلى الطاووس، ما بعث جمال. تنظر إلى العصفور، تنظر أنواع الطيور المختلفة، تنظر إلى البندة، تنظر إلى حتى الحيوانات اللي قد لا ينظر إليها الإنسان على أنها منظر جمال، لكن فيها شيء من الجمال أو مسحة جمالية، وخاصة إذا وضعت في بيئتها. تشوف كده أنت حتى الرحلات اللي تتعمل في البراري أو في المحميات الطبيعية المفتوحة، الأسد في مكانه والفيل في مكانه والزراف في مكانه، وهذا منظر يبعث على البهجة. الناس بتقطع آلاف الأبياع عشان تروح تتفرج على هذه المناظر في كينيا أو في أوغندا أو في غيرها من الأماكن المفتوحة مثل هذه الأماكن. ويعملوا برضو في أمريكا أو في أوروبا محميات كبيرة جدا عشان الناس تتفرج على الحيوانات في بيئتها. ليه؟ هذا يبعث الجمال الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى كنعمة من النعم التي أنعم بها على الإنسان. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يعني انا بتخيل حياة الانسان بدون جمل في الصحراء، تخيل حياة الانسان بدون حمار يحمل المتاع عليه او بغل يحمل المتاع عليه او حصان يجر السيارات والعربات وليس هذا في الزمن القديم فقط بل الى زماننا الان يستخدم الانسان هذه الوسائل في اماكن كثيرة جدا من بقاع الدنيا، حتى في بعض الاماكن المتطورة جدا في اوروبا في امريكا بعض الشوارع اغلقوها لانها اصبحت شوارع سياحية وشوارع ما تستطيع السيارات أن تدخل فيها لضيقها، وأصبحت وسيلة الأمن هناك الحصان. رجل الشرطة بيركب حصانه بيتجول عشان يوصف. فأصبح حتى في هذه الأماكن في دور للحيوان، فهي نعمة من الله عز وجل. ننظر إليه أيضا نحن المسلمين، ننظر إلى الحيوانات على أنها مسبح لله عز وجل. هذا خلق يسبح ربنا عز وجل، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن ننظر إلى كافة الحيوانات والطيور والحشرات على أنها جزء في المنظومة الكونية الرائعة التي تسبح بحمد الله عز وجل. الأشجار تسبح والكواكب تسبح والجبال تسبح والحجر يسبح، ونحن سمعنا تسبيح الحجر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، سمع ذلك الصحابة، وكان هناك حجر يلقى عليه السلام صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكان الجذع النخلة الصغير الميت هذا المقطوع يحن الرسول صلى الله عليه وسلم، فظهر لنا ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. نوقن أن ذلك موجود أيضا في زمننا ولكننا لا نلحظه، لا نفقه هذا التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن لا نهين شيئا، سبح بحمد الله عز وجل. هذه نظرة تكريم لهذا الحيوان أنه مسبح، بل إننا نحن نعصي الله عز وجل وهو لا يعصيه. الإنسان حمل الأمانة وظلم يعني نفسه كثيرا وظلم الآخرين ووقع في الموبقات ووقع في المعاصي والشرور وهو لا يفعل ذلك الحيوان. فالحيوان يعني عنده هذه الخاصية من التسبيح المستمر لرب العالمين سبحانه وتعالى. الحيوان ننظر له على أنه شريك لنا على ظهر هذا الكوكب، شريك. يعني احنا الاثنين قاعدين على ظهر هذا الكوكب نتكامل سويا، احنا بنحقق شيء من النفع له وهو بيحقق لنا شيء من النفع، وهذه حياة مستمرة. ابو اسحاق الشيرازي هو احد فقهاء الشافعية في القرن الخامس الهجري، كان ليه موقف لطيف جدا. كان ماشي في الشارع ومعاه احد الطلبة بتوعه، فلقى كلب في الطريق، فالطالب اسرع بسرعة ينهر الكلب عشان يبعده عن طريق الإمام. فالإمام قال له لماذا تنهره؟ أنا وهو شركاء في الطريق، يعني أنا وهو في الطريق، هو لي حق في الطريق زي ما لي حق، هو يمشي فين طيب إذا كنت أنا همشي بسوي الكلب؟ فينظر إلى الكلب على أن الكلب له حق في الطريق، أنا وهو شركاء في الطريق. هذه النظرة نظرة فقيه حقيقة يعلم قيمة هذا الحيوان وأنه شريك معه في هذه الأرض. هذا التوازن ساعات لما الناس لا تنظر إليه تحدث كوارث في الدنيا. يعني أقول لك على مثلا مرة في الهند حصلت مجاعة ضخمة جدا، ولما نظروا للمجاعة حللوا فيها لقوا أن المحصول كله اتاكل. إيه اللي أكل المحصول؟ الفئران، يعني طغت وانتشرت وأكلت المحاصيل ودخلت الهند في مجاعة. طب ليه الفئران انتشرت؟ لأن أهل الهند قاموا بحملة كبيرة جدا لاصطياد الثعابين عشان ياخدوا جلود الثعابين يعملوا منها يعني الشنط الفاخرة والأحذية والجلود وما إلى ذلك. فكان نتيجة هذا الأمر اختلال التوازن البيئي الموجود في الكون، اللي ربنا سبحانه وتعالى عامل الثعابين بعدد والفئران بعدد والحشرات بعدد لتكتمل هذه المنظومة الرائعة المتوازنة. فلما جه الإنسان ظلم وتدخل وبدأ ياخد نوع من الحيوانات يقطعه لمصالح معينة عنده، بدأ يحصل فساد في الأرض. يعني هذا الفساد نتيجة هذا الاختلال الذي حدث. لذلك نحن نتعامل بهذه النظرة الشاملة للحيوان، هو نعمة، هو شريك لنا في الأرض، هو مسبح لله عز وجل، وهو في النهاية يحقق توازنا قد لا نعرفه ولا نراه ولا نكتشفه إلا بعد أن يتدخل الإنسان بإذائه لهذا الحيوان فتظهر الكوارث في الأرض.
جميل. وهذا هو حقوق، هذه هي حقوق الحيوان التي في شرع الإسلام.
يعني هذا هو المنطلق الذي من أجله شرعت حقوق للحيوان، لأننا ننظر إلى الحيوان على أنه شريك لنا في الأرض.
الدكتور، الحضارة الإسلامية شهدت امرأة دخلت النار في هرة، وأخرى دخلت الجنة في كلب سقط.
سبحان الله.
ما تعليقك على هذه المواقف؟
والله هذه من أروع الأمور في الحضارة الإسلامية. جميل قوي قوي أن أرجع لكتب الشرع ألاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها. يعني هذه الرسالة لو تصل إلى كل المتكلمين في حقوق الحيوان مهما قالوا لن يصلوا إلى مثل هذا
الرقي
وهذا التوصيف لحال امرأة. من الممكن أن تكون بتصلي أو تصوم أو تتصدق أو تفعل الخيرات، لكنها بلغت من الغلظة والقسوة أن حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعوقبت بالنار من رب العالمين سبحانه وتعالى. أي ترهيب هذا الذي يمكن أن يكون في قانون بمثل هذا الترهيب؟ أن يرهب الإنسان بدخول النار إن آذى قطة بسيطة قد لا ينظر إليها إنسان وقد لا يعتبر من أمرها، فإذا بالشرع يرفع جدا جدا من قيمة هذه القطة، هذه الهرة البسيطة، ويدخل امرأة النار لأنها آذت هذه الهرة. في نفس التشريع بنجد أمرا عجيبا، نجد قصة رجل وفي رواية أخرى امرأة نزل رأى كلبا يلهث في الصحراء، وكان الرجل عطش شديد العطش، فنزل الرجل إلى بئر وشرب منه ثم صعد، ثم لما صعد وجد كلب عطشان يلهث ويلحس الثرى ويلعق الثرى من العطش، فقال لقد بلغ الكلب بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ به، فتأثر عرف أنه حاسس باللي كان حاسس به من شوية، فتحركت رحمته فنزل إلى داخل البئر وملأ خفه بالماء، ثم صعد وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له.
الله.
انظر إلى كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فشكر الله له فغفر له. في حديث آخر في رواية أخرى نفس المعنى أن بغيا من بغايا بني إسرائيل. الله أكبر. يعني امرأة احترفت الزنا، يعني امرأة بلغت من الشر أن تكون محترفة لهذه الرذيلة، محترفة للزنا، فشاهدت كلبا أو رأت كلبا يلهث ويلعق الثرى من العطش، فنزلت إلى البئر فملأت خفها وسقت الكلب فشكر الله عز وجل لها فغفر لها فدخلت الجنة. امرأة تفعل هذا الأمر وهي عندها هذه الذنوب الكثيرة، فإذا برحمتها تتحرك ناحية كلب فيدخلها ربنا عز وجل الكلب الجنة برحمتها لهذا الكلب. هذا شيء الحقيقة مدهش ومبهر، وبيورينا قد إيه رحمة هذه الشريعة بالحيوان. وما ذكر في هذا الحديث ما هو إلا مثل، يعني إحنا ما ذكرناه في قصة الكلب أو قصة الهرة ما هي إلا مثل والأمثلة في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في هذا المجال.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتوقف عند هذه النقطة مع هذا الفاصل. المشاهدين الكرام نترككم مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنكمل بقية حلقتنا لهذا اليوم.
زمان الدين حتى عانق الصحبة في الناس من غلبا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور كنت تتحدث عن مسألة المرأة التي دخلت النار في هرة والرجل الذي سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. بدنا أن تكمل الحديث في هذا الموضوع.
هو الحقيقة ما ذكر أنا كنت بقول إن ما ذكر في هذين الحديثين هو مجرد أمثلة.
جميل.
اللي يتابع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابع بعد كده الحضارة الإسلامية يجد تطبيقا واقعيا لهذا المثل مع كافة الحيوانات. يعني ليس أمر متعلقا بالقطة أو بالكلب لشيء معين، هي مجرد أمثلة تورينا مدى الرحمة بالحيوان بشكل عام. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مرة على صحابته فوجد حمارا قد وسم. يعني إيه وسم؟ يعني تعلم علامة في جبهته بالنار، قوية بالنار. وللأسف الشديد هذا موجود إلى زماننا الآن.
في
يعني في ناس كتير بتعلم الإبل أو بتعلم الحمار بحرق في جبهته أو حرق في مكان من جسدي حتى يميزه عن غيره من الإبل. أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا المشهد ماذا قال؟ تحركت رحمته صلى الله عليه وسلم لهذا الحمار وقال كلمة عجيبة جدا، قال لعن الله من وسم.
الله.
لعن الله من وسم. شيء غريب، الواحد يقف أمام هذا الموقف ويتدبر. كلمة اللعن هذه كلمة كبيرة. تخيل أخي بعض الفقهاء يقسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر حسب كلمة اللعن هذه. إن جاء لعن في كتاب ربنا عز وجل أو على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم فهذه كبيرة. يعني كبيرة من الكبائر أن يحرك إنسان يعني قطع من النار إلى وجه حمار أو إلى جسد حمار أو إلى إبل أو غير ذلك من الأمور، ويستحق على هذا الأمر لعنة من الله عز وجل. وهذا الذي فعل هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل شاف هذا المنظر، اللي فعل هذا الأمر ما هو صحابي، يعني واحد معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتردد في أن يقول هذه الكلمة ويقول أنه ملعون هذا الذي تحرك بإذاء ناحية حمار فوسمه بعلامة في بالنار في وجهه أو في جسده. فشيء حقيقة لازم احنا ايه نتدبر فيه. ورجع الموقف ده تكرر تاني في موقف عجيب برضو، قال لعن الله نفس النص، لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخد عصفور او طائر احطه كغرض للرمي، هدف للرمي. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على قوم يتخذون عصفورا هدفا للرمي، حاطين عصفور من بعيد وبيضربوا عليه بيتعلموا عليه الرمي. فقال لعن الله من فعل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. اتخذه غرضا يعني هدفا تلقى عليه السهم، مع ان تعلم الرماية سنة من السنن، سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول علم اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فالرماية هذه مطلوبة، وهي في النهاية بيتعلموا هذا حتى يجاهدوا في سبيل الله.
نعم.
ما عظم الغاية إلا أنهم غير مسموح لهم أن يتعلموا الرمي في شيء له روح. الرسول صلى الله عليه وسلم شايف طير بتعشش وحزينة، يعني شكلها منزعج، طائر صغير يعني فرخة أو ما يقرب من الفرخة في حجمها حزينة، فسأل من فجع هذه في ولدها، حس ان هي مفتقدة اولادها. فسبحان الله، فقالوا يعني اخذ بعضهم الافراخ الصغار عنها من الصحابة، فقال اعيد لها افراخها، يعني تحرك قلبه لفرخة، لان يعني شيء فعلا من الرحمة رائع، ليس خاصة بحيوان معين ولكن بكل الحيوانات والطيور. لما صلى الله عليه وسلم شاف مرة بعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني عنده هزال، عنده ضعف شديد من الجوع، فغضب لذلك غضبا شديدا وقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، البهائم التي لا تتكلم ولا يستطيع أن يقول لك أنا جائع، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة، هي بتنفعك في الآخر، أنت بتركب عليها وأنت بتاكلها في الآخر، خلاص عاملها بالحسنة كما تعاملك هي بالحسنة، هي ما حجبت عنك الركوب وما حجبت عنك الطعام، ما حجبت عنك الألبان، ما حجبت عنك الجلود، إذن أنت تعاملها بنفس الطريقة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. الأمثلة في ذلك الأمر يا أخي والله أكثر من أن تحصى، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها على هذه الصورة البهية في التعامل مع كافة الحيوانات، ولعل الحديث يعني لا ينقطع عن مثل هذا الأمر.
دكتور، مسألة ذبح الحيوان للأكل مسألة يتكلم فيها الكثير من الغربيين، بل أن بعضهم يقول أن تركيا لم تدخل إلى الآن الاتحاد الأوروبي لفرضهم عليها عدم ذبح الأضاحي. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
والله ما طبعا هم بيتلككوا التركي على أي شيء، ومش طبعا مش عايزين كقوة إسلامية كبيرة وأعداد كبيرة من البشر وما شاء الله عندهم حمية إسلامية أنهم يخشوا الاتحاد الأوروبي، فهم بيحاولوا كل شوية يطلعوا حاجة. من ضمن الحاجات اللي طلعوها فعلا النظام الأضاحي أنه كتر قوي في تركيا، وهو في واقع الأمر ظاهرة إسلامية أن الناس بدأ عندها حمية شديدة للذبح في عيد الأضحى، وأزعج هذا أوروبا بشكل كبير، ويجدون في الذبح هذا غلظة وقسوة على الحيوان وما إلى ذلك من أمور. أنا عايز أقول لهم راجعوا، تعالوا نراجع ما يفعل في الشريعة الإسلامية. الرسول السلام يأمرنا أن نحسن الذبح، لا يكون الذبح هذا تعذيبا للحيوان، بالعكس إن كان الذبح سريعا وبسكين حامية فإن الحيوان لا يتأثر بهذا الذبح أكثر من تأثره بما يفعلونه هم في رياضتهم، كما يمكن أن نتعرض في الحديث عن الحيوانات وإذا الحيوانات عندهم. لكن الذبح السريع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليه وأمر به، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب مثل قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى هذا المعنى، أنت تذبح الحيوان ومع ذلك أنت مأمور أن تحد الشفرة حتى لا تتردد في الذبح فتسبب ألما للحيوان، وليرح أحدكم ذبيحته، ترح الذبيحة. في رواية أخرى أو في موقف آخر شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يحد الشفرة أمام الحيوان، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أتريد أن تميتها موتات؟
الله،
يعني أنت بتموتها معنويا وبعد كده تموتها جسديا بشكل حقيقي؟ لا، حد الشفرة بعيد عن يعني انظر إليه كيف يتحرك قلبه لمشاعر البقرة أو مشاعر الإبل أو مشاعر الماعز وهو يرى السكين تحد أمامه. مين يفكر في مثل هذا التفكير، وخاصة في هذه البيئة التي ذكرنا أنه كان الرجل يأتي بابنته حية يئدها وهي حية، والظلم والتعذيب والبطش والقهر، هذه المعاني كانت منتشرة في العرب قبل الإسلام. فانظر إلى هذا الدين العظيم كيف أتى بهذه المشاعر، حتى جاء رسول الله السلام يحافظ على مشاعر الحيوان، يحافظ على مشاعر البقرة، ولا يريد أن يميتها موتات، موتة عاطفية معنوية وموتة حقيقية بعد ذلك،
حتى نهى عن ذبح الأضحية أمام حيوان
أمام حيوان آخر. بالضبط، وإحنا مع ذلك إحنا بنقول أننا لسنا ضد أخذ التدابير الصحية، يعني إذا كان هم زعلانين من الذبح عشان الذبح مثلا ممكن يؤدي إلى تلويث الشوارع، وخد كل تدابيرك الصحية وامنع وصول الدم إلى الأطفال أو إلى الطعام أو إلى كذا أو كذا أو كذا، لكن هذا الذبح هو أفضل الطرق لطعام صحي. أنا عايز أقول لك أن أمريكا كانت تتيه على أوروبا منذ 20 أو 30 سنة بأنها تذبح وأوروبا لا تذبح. أوروبا كانت يقولون أنهم يعني يتفطرون ألما على الحيوان الذي يذبح، فكانوا يصعقونه بالكهرباء أو يضربونه في رأسي بضربة يعني تذهب العقل أو قد يموت منها. فبيحصل إيه؟ بيحصل أنهم بيأكلوا الحيوان والدم في داخله. أمريكا من حوالي 20-30 سنة بعد الدراسات الطويلة اكتشفت أن الدم الذي يتبقى في الأضحية هذا أو في هذا فاسد، وهذا يضر بصحة الإنسان، فبدأت أمريكا تذبح وأوروبا لا تذبح. الآن أوروبا تذبح بعد هذه الدراسات العلمية، بنقول لهم أن من 1400 سنة جاءنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالشريعة الغراء التي تثبت أن الذبح صحي ومفيد للإنسان وأنه لا يحدث الألم
الذي تتخيلونه في الحيوان. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. عند هذه النقطة نتوقف ونكمل بإذن الله في حلقة قادمة موضوع حقوق الحيوان في الإسلام. وأشكرك شكرا جزيلا على ما أجزلت به من معلومات كبيرة في هذا الموضوع. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة